شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء قبله، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يخلق من شاء من خلقه. فأول ما خلق الله العرش، وخلق الماء فكان عرشه على الماء. ثم خلق الله القلم فقال اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الإنسان ليس وحده هو المخلوق في هذا العالم ولا فيما قبله من العوالم، فإن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا. وقد شاء الله تبارك وتعالى بحكمته وبعلمه وقدرته أن يكون من مخلوقاته من يخلق فيه اختيارا لأفعاله، ومن مخلوقاته من لا يخلق فيه اختيارا لأفعاله. فهذه السماوات وهذه الأرض وهذا الكون كله قد أعلن الإذعان لربه تبارك وتعالى: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. لا نحتاج إلى أن يخلق فينا اختيار، إننا نطيع أوامرك، إننا ننزهك عن كل ما لا يليق، إننا نذعن لك ونخضع. وأما أهل الاختبار من الإنس والجن فقد شاء الله تبارك وتعالى بفعله وحكمته وقدرته وعلمه وخبرته أن يخلق فيها اختيارا. والحاصل أن الجميع ممن خلق الله تبارك وتعالى، سواء من خلق فيهم الاختيار أو من لم يخلق فيهم الاختيار، هم جميعا مخاطبون، وهم جميعا مطالبون بالإذعان له وبالعبودية الخالصة له. فأما الكون كله فقد أعلنها سلفا، فهو يعبد ربه تبارك وتعالى. وهذا معنى ينبغي أن يكون منا نحن معشر المؤمنين على ذكر، ينبغي أن يتذكر أهل الإيمان أنهم ليسوا وحدهم في هذا العالم وليسوا وحدهم في هذا الكون، فإنهم إذا أطاعوا ربهم تبارك وتعالى وأذعنوا وخضعوا لجبروته ولجلاله ولكماله ولآثار أسمائه وصفاته، فإنهم ليسوا وحدهم في هذه الرياح اللاطمة ولا في تلك الفتن المتلاحقة، فإن الكون كله يتفاعل معهم، لأن الكون كله يعبد ربه، الكون كله يسبح، ونحن مطالبون بالتسبيح. لكن نظرتنا إلى التسبيح نظرة ناقصة، فكثير منا من يظن أن تسبيحه لربه تبارك وتعالى لا يعدو كونه تمتمات وكلمات يتمتم بها يسبح بها. ف فقد غفل عن المعنى الحقيقي للتسبيح، وإن كان هذا الفعل من لوازم تسبيحه. فينبغي أن نشير في هذا اللقاء إلى تسبيح الكون كله على المعنى الذي أراده الله، لا على المعنى الذي نفهمه نحن، ثم ننظر أين نحن من تسبيح ربنا، وما الذي يحصل في واقع حياتنا، ونوقع هذا التسبيح على واقعنا، حتى نعرف إن كنا مسبحين أم إننا إذا سبحنا ربنا في صلاتنا كأننا بقائل يقال لنا كذبتم، لستم مسبحين له. الكون كله يسبح ربه. قبل أن ندخل إلى هذا، ينبغي أن نفهم معنى التسبيح في لغة العرب التي نحن خوطبنا بها وأنزل الله تعالى كتابه بها. ينبغي أن نفهم معنى التسبيح. التسبيح من مادة السبحة، السين والباء والحاء، وهذا أصل يرجع إلى معنى مهم آهٍ لو فهمه أهل الإيمان. أهل الإيمان وغيرهم ممن ليسوا مؤمنين يستعملون كلمة سبحة في معنى لو أنهم فهموه نقول سبح فلان، يعني ماذا؟ سبح يعني مشى بسرعة في أعلى البحر أو أعلى النهر، يعني شق النهر من أعلاه وسبح بسرعة، هذا هي السباحة التي نعرفها. فلماذا كان هذا المعنى؟ هذا معنى مهم. سبح أي على، لأن السابح لا يسبح في قاع البحر ولا يسبح في قاع النهر، وإنما السابح يسبح على وجه الماء فوقه وليس في الأسفل. سبح بمعنى أنه على العوائق التي تعيق طريقه، فلو أن سباحته كانت في قاع النهر لربما لم يصل إلى مراده، لربما حجبته الصخور وحجزته الشعاب الموجودة في قاع البحر أو في قاع النهر. وأما السابح فإنه يعلو على هذا كله ويعلو على العوائق كلها حتى يشق طريقه الذي أراد أن يصل إليه. هذا هي معنى السباحة، هذا هو المعنى الذي نستحمله، وهذا هو المعنى الذي نستخدمه. إذن فالتسبيح أيها الأحبة من هذا المنطلق معناه العلو عن العوائق، معناه تنزيه المسبح عن العوائق وعن كل ما ليس بلائق. ولهذا فأهل العلم يقولون إن التسبيح معناه التنزيه، التنزيه عن كل ما لا يليق. كل شيء يدور بخلدك ويدور ببالك ينبغي أن تسبح الله عنه، ومعنى أن تسبحه يعني أن تنزهه، أن لا يكون عندك تصور في قلبك في أن يوصف الله تعالى لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في قضائه وقدره بما لا يليق. هذا هو التسبيح. إذا كان قد ورد هذا المعنى في كتاب الله، ورد في كتاب الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بلفظ الفعل الماضي الذي يدل على تحقق الثبوت والحصول، وورد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بالفعل المضارع الذي يفيد الدوام والاستمرار، وورد بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بفعل الأمر الذي يفيد إلزام الوقوع، وورد أيضا بالمصدر فقال الله تعالى سبحان الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخر هذه الآيات. هذه الإحاطة التامة بالبشر حتى يسبحوا ربهم ينبغي أن تفهم في نصابها، وينبغي أن تنزل في واقع الناس، ولا يتعامل الناس على أنهم درويش فقط يتمتمون لكنهم في الحقيقة لا يسبحون. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين بكل ما تعني هذه الكلمة من معان، كان من المنزهين، كان من المصلين، كان من الداعين، كل هذه معان ذكرها سلفنا وكلها دائرة على المعنى الذي نريد إيصاله. ينبغي أن نفهم معنى التسبيح حتى إذا ما علمت المواضع التي تسبح فيها ربك في صلاتك كنت مع تسبيحك موقنا بمعنى هذا التسبيح في أرض الواقع، فإذا سبحت وأنت راكع علمت لماذا تسبح، وإذا سبحت وأنت ساجد علمت لماذا تسبح. أولا الكون كله يسبح. انتظر أنت على جنب وطالع بقلبك تسبيح الكائنات كلها قبل أن نتكلم على تسبيحك أنت وعلى توقيع تسبيحك في الواقع. الكون كله يسبح ربه. قال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فما بالنا لا نسمعهم يا رب، فما بالنا لا نحيط بذلك، فما بالنا لا نحس به. قال الله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل كون الله تعالى يعبده، إياك أن تظن أن هذه السماء ساكتة. السماء ليست ساكتة، السماء مسبحة. إياك أن تظن أن هذه الأرض لا كلام لها، بالعكس هي تتكلم. لكن القضية أن الله تعالى شاء أيضا بحكمته ألا تستطيع أنت سماع كلامها، وإلا فأين سيكون الاختبار؟ أين سيكون الاختبار إذا رأيت هذا بدلالة الحس؟ إذا أحسست بكل هذا فأين سيكون الاختبار؟ لكن أهل الإيمان الذين صفت قلوبهم إذا استحضروا هذه المعاني سيجدون أنهم ليسوا وحدهم، يعلمون أن السماء تسجد وأن الأرض تسجد وأن ما فيهما يسجد، ليس سجودا معنويا كما يظنه بعضهم، وليس تسبيحا معنويا كما يقوله بعضهم، لكن الصواب أنه تسبيح حقيقي. فإذا شاء الله تعالى في بعض الأوقات أن يرفع الحجاب بين خلقه وبين تسبيحهم سمع أولئك الناس تسبيحهم. لا تستغرب هذا، هذا واقع حقيقي. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن والنجم والشجر يسجدان، يسجدان سجودا حقيقيا. أتدرون أين تذهب تلك الشمس؟ تذهب تسجد تحت العرش كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: يا أبا ذر، أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ إنها تذهب تسجد تحت العرش. أنت لا تتصور هذا لأنك لا تعرف مقامك من العرش. أين أنت من العرش؟ أنت تستغرب، يقول لك: أين هي الشمس؟ الشمس لا تزال موجودة، هي تدور أو تدور حول، تدور الأرض حولها، وبدوران الأرض حول محورها يكون الليل والنهار، فأين السجود؟ نقول: أين تعرف أنت مقام الشمس؟ هل تعرف هذه الشمس التي مثلها ملايين الشموس وهذه المجرات كلها، هل تعرف موضعها من العرش؟ أنت لا تعرف شيئا، أنت إنما تنظر هذه النظرة التي تنظرها، تنظرها من الأرض. أنت تنظر من الأرض، لا تنظر من خارج الملك ولا من خارج الملكوت، أنت تنظر من هنا. ومن أدرك أن هذا الكون بمجراته كله لا ينقلب كله حتى يذهب فيسجد حتى إلى العرش، لكن الموجودين في الكون هم لا يرون هذه الحركة على نظرية النسبية المعروفة التي تعرفونها أيها الأحبة. إذا كنت في سيارة تمشي وآخر يمشي في سيارة هو الآخر، فإنك قد تحس إذا كانت سرعته كسرعتك أنك وهو ثابتان لا تمشيان، هذه نسبية النظرة. فالذي يقول هذا يقوله لأنه يتكلم من الأرض، ولأن أجهزته التي يرصد بها هي في الأرض، فكيف سيرى ذلك وذلك في خارج الملكوت أصلا؟ هذا معنى خطير. مهم جدا أن تدرك أن السماوات تسجد وأنها تسبح، تسبح بكلام يناسبها. كل مخلوق له كلام يناسبه. إذا كنت مستغربا هذا فلا تستغرب، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل المخلوقات تتكلم، فهذه نملة في كتاب الله تتكلم. لو أن الله تعالى لم يقص علينا ذلك لما صدقنا أنها تتكلم، لكن الله قص علينا ذلك. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الأصل أننا لا نسمع كلام النملة، لكن هذا لا يعني أن النملة لا تتكلم، فإنها تكلمت، وقد شاء الله تعالى أن يسمع نبيه سليمان عليه السلام كلامها، فهي قد سمع سليمان كلامها وقال من قبل: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. إذن الطير تنطق، أنت الذي لا تفهم كلامها ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنا أريدك أن تعيش جو أن هذا الكون بكل ما فيه إنما يسبح تسبيحا حقيقيا، ويسبحه على المعنى الذي نريد أن أوصله، ليس تسبيحه بمعنى أنه يردد سبحان الله سبحان الله، هذا واقع نعم، لكنه يسبح أيضا على المعنى الحقيقي الذي أردناه وأردنا أن نوقعه في أرض واقعنا. وهذا سينفعك في كل ما يعن من أحداث. إياكم أن تظنوا أننا الآن نتكلم في الملكوت، إننا سنعود إلى الأرض، لكننا سنعود مع هذه المعلومة التي تنفعك في قراءة الواقع. إذا لم تقرأ واقعك بهذا المنظار فإنك ستضل في رؤية هذا الواقع. كل ما خلقه الله تعالى إنما يسبحه. وسخرنا مع داود الجبال، ماذا يفعل الجبال؟ يسبحن، هذا كلام الله. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، هكذا تصنع الجبال. إياك أن تظن أن هذا الجبل صامت، أنت لا تعرف ذلك، أنت لا ترى بهذا المنظار. أنا أريد أن أذكر لك منظارا ترى به الكون من حولك. إذا رأيت صخرة تهبط من سطح جبل فإياك أن تظن أنها إنما فعل ذلك لنخر الرياح فيها، فإنما ذلك سبب. لكن النظرة أهل الإيمان لابد أن تكون كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منها لما يهبط. لماذا؟ لما يهبط من خشية الله. الصخرة لما وقعت إنما وقعت لما خشيت ربها، فالصخرة تخاف والصخرة تخشى. لماذا؟ لأنها أذعنت من البداية ولم تأخذ الاختيار، ولم تطلب أن يخلق الله تعالى اختيارا. هي شاهدت قدرته وشاهدت ملكه وملكوته وجبروته على خلقه وعلى كونه، فهي مذعنة، فهي من خشية الله تهبط. وبعض الناس قلوبهم أقصى من الجبال، ولهذا قال الله في ذلك: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قال: ليست كالحجارة، لأن الحجارة ليست كحالهم بل أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة ساعات بتتشقق ويخرج منها ماء وتطلع الأنهار من الحجارة. وأما قلوب بعض الآدميين فإنها أشد منها قسوة، كقلوب أولئك الذين يقتلون أولياء الله ويقتلون الأبرياء في كل أرض وعلى كل أرض وتحت كل سماء، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، وإلا لحقدهم الدفين على دين الإسلام. فهم لا يتورعون أن يذبحوا أطفالا ولا أن يغتصبوا نساء ولا أن يحرقوهم بعد اغتصابهم. هؤلاء أشد قسوة في قلوبهم من تلك الحجارة. وهؤلاء لنا معهم عودة مع قضية التسبيح، لكن المقصود أن نفهم أن هذا الكون كله يعبد ربنا ويعبر عن عبوديته لله تعالى بلسان خلقه الله يكون مناسبا له. سمعنا ذلك أو لم نسمع؟ ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم؟ هل تظنون أن العجب في أن الحصى قد سبح في يديه؟ ليس هذا هو العجب، فإن الحصى يسبح في يدي أبي جهل وفي يد كل أحد، لكن العجب والسنة الربانية التي أرادها الله والمعجزة التي أعطاها لنبيه هو أن يسمع هذا التسبيح فحسب. وأما أن يكون العجب من مجرد تسبيح الكائنات فهذا ليس عجبا، هذا أمر واقع. قد يقول قائل: طيب هذا في شأن النبي وفي شأن سليمان عليه السلام وداود وهم أنبياء. نقول: لا، بل هذا حصل لغيرهم ولمن هو دونهم. أما سمعتم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فما ساروا في مكان وما مروا بجبل إلا سلم على رسول الله؟ لماذا يسلم عليه؟ لأنه رسول الملك وهو عبد لهذا الملك، لأنه مملوك له. فإذا كان هذا مرسلا من قبل ملكه ومن قبل ربه ورب كل شيء، فهذا يستحق أن نقف له وأن نسلم عليه. هذا يحدث مع كل أولياء الله تبارك وتعالى. ولهذا فنحن نؤمن بأن الله تعالى يجري لأوليائه من الكرامات في هذا الكون. هذا هو الانطباع، لأنه معهم في طريقهم، لأنه يدور معهم في دورانهم. الكون كله يدور في جهة التسبيح لله عما لا يليق به. فإذا سار الإنسان في نفس المدار فإن الكون كله يكون معه، وإن الكون كله سيؤيده. أما سمعتم أن بحرا قاد خشبة إلى مكان ليرد دين رجل من أهل الإيمان؟ ما الذي جرى؟ إن البحر يتفاعل معه. أما سمعتم أنه نودي بصوت من سحابة أن اسق سحابة أو اسق أرض فلان من أهل الإيمان؟ نعم، فالسحابة تتفاعل معه. أما سمعتم أن بحرا قد استأذن ربه تبارك وتعالى حتى ينطبق وحتى يغرق أولئك الجبابرة لأنهم عصوا ربهم؟ هكذا هي تفاعل الكائنات. إياكم أن تظنوا أن الكائنات خاملة وأن الكائنات لا تتفاعل. إذا شئت أن تفهم هذا وأن تجده في كتاب الله فاسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. انتبهوا، إذا نسب إلى الله ما لا يليق فإن الكون لا يبقى ساكتا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه. ما علاقة السماوات حتى تتفطر؟ السماوات لها إحساس، تعلم أن هذا الذي نسب إليه ربنا تبارك وتعالى لا يليق به، وهي مسبحة له. أمال يعني تسبح السماوات؟ تسبح كلام؟ لا بد أن تسبح تفاعلا. فهو لما نسب إلى الله تعالى ما لا يليق به صارت تسبحه، فكادت أن تتفطر، هي تكاد أن تتقطع حتى تقع على أولئك فتقتلهم لمقالتهم الشنيعة في ربهم تبارك وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، الأرض تريد أن تنشق فتبتلع هؤلاء، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا كل هذا؟ أن دعوا للرحمن ولده. السماوات تتفاعل إذا تجوزت وإذا تجاوز طغاة البشر وعتاتهم حدود الله، وإذا تجبروا وتعاولوا على ربهم تبارك وتعالى السماء تتفاعل والأرض تتفاعل. لماذا؟ لأنها تعلم أن هذا هو مفاد تسبيحها لربها. هذا أمر حاصل، هذا تحصيل حاصل. إذا كانت مسبحة فينبغي أن تتفاعل. ولهذا فإن أهل الكفر وأهل الطغيان وأهل الجبروت إذا ماتوا، إياكم أن تظنوا أن الدنيا هكذا تبقى ساكتة، الدنيا أيضا تتفاعل. تتفاعل ماذا؟ الله تعالى ذكر عن الجبابرة حينما يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، قال الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. فهمنا هذا المعنى؟ هو السماء ممكن تبكي؟ نعم، السماء تبكي على أوليائه وتبكي على المقربين من عباده، لكنها إذا مات أولئك الجبابرة فإنها لا تبكي عليهم. فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنها كانت تسير في اتجاه وهو يسير في عكسه، فإنها ارتاحت الآن منه. فما من ميت إلا وهو مستريح أو مستراح منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأما مستراح منه فإنه العبد الكافر، تستريح منه كل ذرة في السماوات والأرض. وما الذي يتعبها؟ الذي يتعبها أفعاله التي لا ترضي رب الأرض والسماوات، لأن السماوات والأرض قد عرفت حقه، لأن السماوات والأرض قد عرفت حق ربها.
فهي تتأثر إذا تجاوز الناس في حقه تبارك وتعالى. هكذا هو تأثر الكائنات، وهذا هو تسبيحها. الملائكة الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن منا الصافون ومنا المسبحون. ما هي علامة تسبيحهم؟ قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه أمارة التسبيح. ليست التسبيح أن تتمتم ولا أن تسوسو بهذا التسبيح، وإنما التسبيح أن تنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق. ينبغي أن تطهر كل اعتقادك في ربك تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق، حتى تكون أنت والسماوات والأرض تدور في فلك واحد. فإذا درت أنت مع السماوات والأرض، ما الذي سيحصل؟ سيتفاعل معك كل شيء في هذا. يقول: أنت رب، أنت مربوب لله ونحن مربوبون لله، إذن فلن نبخل عليك بشيء. حينئذ ستخرج الأرض لك ما هو مكنون في باطنها. تقول: يا عبد الله، أنت عبد الله ونحن مربوبون لله، فخذ ما أودعه الله لعباد الله. هذا هو معنى الاستخلاف في الأرض. إياكم أن يظن ظن أن معنى الاستخلاف في الأرض أن يمكن للناس بأن يكونوا ملوكا. هذا ليس استخلافا، وإلا فقد كان فرعون ملكا، وكان النمرود ملكا، وكان الجبابرة العتاة ملوكا. فهل يقال إن الله استخلفهم؟ ليس كذلك، ليس هذا استخلافا، وإنما معنى الاستخلاف في كتاب الله، ومعنى الميراث في كتاب الله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. معنى الاستخلاف والميراث أن تتفاعل الأرض معك، وأن تخرج لك ما هو مكنون، وأن تنزل لك السماوات ما أودع الله فيها من الخيرات. وصدق الله، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، لأن السماوات ستتفاعل، ومن تحت أرجلهم، لأن الأرض ستتفاعل. هذه هي حركة الكون كلها، هذه هي حركة الكون كله، كلها تدور في فلك التسبيح والتنزيه لله، لكن على معنى أن ينزه عن كل ما لا يليق له. فكيف يكون الإنسان مسبحا، وكيف يفعل ما يعارض تسبيحه؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الإنسان مطالب بأن يدور في فلك الكائنات من حوله. فإذا دار في نفس الفلك لا بد أن ينتابه إحساس أنه ليس وحده، ولو كان من البشر وحده. ولهذا كان إبراهيم عليه السلام أمة وحده، ولما أرادوا به كيدا لم يكن وحده، بل كان الله معه، وكانت السماوات بأمر الله معه، وكامت الأرض وما فيها معه، وسخرت النار معه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا هو حال أهل الإيمان الذين يطالعون أن الصخرة تقف إلى جواره، وأن الماء يقف إلى جواره، وأن الهواء جاء يسانده. هذا معنى ينبغي أن يحس به أهل الإيمان، فإذا رأوا هذا المعنى أحسوا بعزة. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لكن إن كنتم مؤمنين، فإن لم تكونوا مؤمنين فستكونون في ذيل القائمة، وستكونون في ذيل الأمم، وستكونون في أسفل سافلين. لكن إذا كنتم من أهل الإيمان فأنتم الأعلون، أنتم الأعلون سندا، وأنتم الأعلون متنا، أنتم الأعلون لأنكم تدورون في فلك الكون كله، والكون كله معكم. ولهذا كان المؤمنون ينتصرون بالريح تارة، وينتصرون بالماء تارة، وينتصرون بكل ما سخره الله في هذا الكون، لأنهم ليسوا وحدهم الذين ينزهون ربهم. لكن لما غاب هذا المعنى عن أهل الإيمان صاروا إلى ما رأيتموه في هذا الزمان. إذن معنى التسبيح الحقيقي ألا تظن بالله تعالى ما لا يليق به، وألا تظن به غير الحق ظن الجاهلية، وألا تظن به ظن السوء. كيف يكون ذلك؟ من ظن أن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق سدى وهملا، وأنه خلقهم ليكونوا في هذه الحياة كالأنعام يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتناسلون ثم يموتون فيكونون هباء، فإنه قد ظن بالله ظن السوء وظن به ظن الجاهلية. وما سبحه وما نزهه، من ظن أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض بالحق ومعنى بالحق، وهذا مكرر في كتاب الله في مواضع، معنى أنه خلقهما بالحق، دائما تجد أنه يقول وخلق الله السماوات والأرض بالحق. يعني إيه بالحق؟ ما هو خلق السماوات والأرض، ما مفاد كلمة بالحق؟ هذه هي قضية القضايا، خلقها بالحق أي صادرا هذا عن حق، ملازما ومقارنا هذا لحق، آيلا هذا إلى الحق. فمعنى صادرا عن الحق أن كل ما خلق الله وكل ما فعل الله تبارك وتعالى وكل ما قدر إنما هو صادر عن علمه وحكمته، وهو ملازم لحق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد أرسل إليهم ما يبين لهم هذا الحق. فمن ظن أن الله تعالى قد خلق خلقه هكذا معطلين عن الأمر والنهي، وأنه لا يأمرهم ولا ينهاهم، وأن شأنهم في هذا شأن الأنعام، وأنه لا يرسل إليهم رسولا، فلم يسبح الله، وهذا لا يسبحه ولا ينزهه، وقد ظن به ظن السوء. إذا ظن هذا الظن، ولهذا قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، عندما فعلوا ماذا؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لما قالوا أن الله تعالى لم ينزل رسلا ولم يبين شريعة ولم يأمر الناس بأن يتبعوا شريعته ولا أن يتحاكموا إليها، هؤلاء ما قدر الله وما عرفوا قدره، وهؤلاء الجبال أفضل منهم والسماوات أفضل منهم والأرض خير منهم، لأنهم ما قدروا الله حق قدره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أيضا وهو الذي خلق وما خلق الله تعالى السماوات والأرض إلا بالحق، ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا وحدهم هم الذين يظنون أن الله خلق الخلق هكذا كالأنعام معطلين، وأنهم غير مطالبين بالشريعة، ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. انظر لماذا ذكر النار بعد ذلك، لأن هذا أيضا من الحق، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى إنما لا يترك الناس هكذا بعد أن يموتوا، وإنما يبعثهم فيجازي المحسنين بإحسانهم ويجازي المسيئين بإساءتهم، ولا يتركهم هكذا حتى يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك قال الله تعالى في هذه الآيات ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يمكن أن يفهم هذا؟ هذا ظن الذين كفروا. إنما صبر الصابرون ممن ظلموا في الدنيا، لأنهم يدينون بأن هناك يوما آخر سيقتص الله تعالى لأوليائه، وسيقتص للمظلومين من عباده، حتى يقتص قبل ذلك من الشاة القرناء لما نطحت الشاة الجلحاء التي لا قرن لها. هذا هو الذي يصبر أهل الإيمان، تظنون أنه يأتي يوم القيامة فيجعل الله هؤلاء كهؤلاء ويسوي بين الظالمين والمظلومين. هذا لا يمكن أن يكون إلا في ظن الذين كفروا، وفي ظن الذين يظنون بالله تعالى غير الحق ظن الجاهلية، الذين لا ينزهون الله تعالى عما لا يليق به. ينبغي أن نفهم معنى التسبيح على هذا. من ظن أن الله تبارك وتعالى لا ينصر رسله ولا يؤيد أولياءه ويديل أهل الكفر على أهل الإيمان إدالة تامة بحيث يضمحل معها التوحيد في الأرض، فهذا ما عرف الله، ما عرف الله وما قدره حق قدره، وظن به ظن الغير ظن الحق، وظن به ظن الجاهلية، وما نزهه فإن الله تبارك وتعالى لا يترك أولياءه هكذا. قد يقول قائل: إذن ما الذي يحدث على أرض الله من قتل أهل الإيمان ومن قتل الأبرياء؟ نقول: هذا له باب آخر، هذا له باب آخر ينبغي أن تفهمه، يتعلق بموضوعنا كذلك، وهو باب قدره تبارك وتعالى. فإن من ظن أن الله تبارك وتعالى لا تكون أقداره على مقتضى علمه وعدله وحكمته وحجته القائمة على عباده، فما نزه الله وما سبح الله وما قدر الله حق قدره. الذي يظن أن الله تعالى قد يكون في كونه ما لم يقدره، وأن ما قدره الله ليس هو على صادرا عن علمه وحكمته، فإنه ما قدر الله حق قدره. أنا أريدك أن تقف وقفة مع هذه النقطة بالذات، فإنه ما من أحد من الناس إلا يحتاج أن يراجع نفسه في موقفه من قدر الله تعالى، حتى يرى نفسه هل هو مسبح لربه منزه له أم لا. فإنه ما من أحد من الناس إلا يرى نفسه ناقص الحظ مبخوس الحق، ويرى أنه كان يستحق فوق ما أعطاه الله. أكثر الناس على ذلك، لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته ونزه الله وسبح الله. لكن أكثر الخلق ليسوا كذلك، أكثر الخلق يظن أن الله تعالى كان ينبغي أن يعطيه فوق هذا المقدار، وأنه كان يستحق فوق ما قدره الله له، وهو لا يستطيع أن يصرح بهذا بلسانه، يعجز لسانه أو يخجل من أن يصرح بذلك. لكن لو فتشت في خبايا النفوس ودخلت في طواياها لوجدت هذا الاعتقاد كامنا في النفوس وفي القلوب، كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، فقط اقدح النار، شوف ايه اللي تحت القلب، ستجد ان قلوب الناس في معظمهم يتعتبون على اقدار الله تبارك وتعالى. وما ذاك الا لانهم ما عرفوا ان الله تعالى ينبغي ان ينظر الى قدره في اربعة معالم مهمة، ليس عندنا وقت للاستطراد فيها، لكن رؤوس اقلام نقولها حتى تضبط للناس قضية اقداره، حتى يخرج الناس من قضية التعتب على أقداره، وحتى يكونوا مسبحين ويكونوا منزهين لربهم تبارك وتعالى في هذا الجانب. المعلم الأول: أن تعلم أن الله تبارك وتعالى له العدل التام. الله تعالى ليس أحد أعدل منه، بل هو الذي له العدل التام، ولا يمكن أن يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يمكن أن يظلم الله أحدا، ولماذا يظلمه؟ والذي يظلم أحدا إنما يظلمه لحاجته إلى ظلمه، والله تعالى غني عن العالمين، ليس في حاجة إلى أن يظلمك، إنما يظلمك أخوك ويأخذ أرضك لحاجته إلى أرضك، ويأخذ مالك بغير حق لحاجته إلى مالك. لكن لماذا يظلمك ربك وهو غني عنك؟ يقول قائلهم: إن الله قد أخذ مالي. نقول له: وهل الله تعالى في حاجة إلى مالك؟ لا شك أن الله لما أخذ مالك فقد أخذه لحكمة بالغة، ولعلم محيط، ولحجة دامغة، لكنك أنت الذي لا تعرف ذلك، لأنه لا يحتاج إلى مالك وهو غني عنه. يقول قائل: الله قد أخذ ولدي. نقول: وهل الله في حاجة إلى ولدك؟ هو الذي أعطاك ولدك، إذن هو لا يحتاج إليه. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، لأن هذا لا يليق به، هذا لا يليق بجلاله وكماله. فله العدل كله، له العدل التام تبارك وتعالى. والمعلم الثاني: أن له العلم المحيط بكل شيء، بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو الذي عنده علم المآلات، وأنت لا تعرف في حياتك إلا علم البدايات، أنت لا تنظر إلا تحت قدميك، لكن الله تعالى عنده كل العلوم، عنده علم المآل. أنت تريد أن يحدث شيء لأنك لا علم لك بالمآل، والله تبارك وتعالى الذي عنده علم المآل يعرف أن هذا الشيء ليس خيرا لك. أنت تقول لا هو خير لي، إنما تقول ذلك لأن علم المآل محجوب عنك. ولو شاء الله أن يكشف لك الحجاب حتى ترى علم ما يؤول إلى ما تطلبه لعلمت أنك كنت في أعظم نعمة، لكنك لا تدرك ذلك. ولهذا موسى عليه السلام لما قتل الغلام، لما قتل الخضر الغلام، إنما أنكر موسى عليه لأنه لم يكن يعلم علم المآل، لم يكن موسى يعلم بالمآل. لكن لما أعلم الله تعالى الخضر بمآل الأمر، وأن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، وأنه سيرهق والديه طغيانا وكفرا، لم يكن هناك غرابة، بل كان في مقتل الغلام خيرا للغلام وخيرا لوالدي الغلام. لكن أحدا لا يعرف بهذا، لأنه مرفوع محجوب عنه علم المآلات. فلا بد أن تسلم لصاحب العدل التام وصاحب العلم المحيط، لأنك لا تعرف بالمآل. قد يقول قائل: لماذا يقتل هؤلاء الأبرياء في سوريا مثلا؟ يقتلهم أولئك الطغاة الجبابرة بغير ذنب أذنبوه وبغير عمل قدموه، لماذا يقتلون ويذبحون هذا الذبح؟ ولماذا يفعل معهم هذا؟ لماذا يقدر الله ذلك؟ نقول لك: كل هذا بعلمه وحكمته، صادر عن عدله، صادر عن علمه، صادر عن حكمته. أنت لا تدري ما حكمته في ذلك. من أدرك أن هؤلاء الذين قتلوا مظلومين؟ إنما قتلوا مظلومين لتكون لهم الحجة بين يدي الله على أولئك الظالمين، حتى يجعل هؤلاء الظالمين قرابين لهؤلاء المسلمين المساكين، فيدخل هؤلاء الجنة لأنهم مظلومون، ويدخل أولئك الجبابرة النار بعد أن قامت شهود وأن قامت الشواهد في الكون كله على ما أجرموه، لأنهم سيأتون يوم القيامة ربما كذبوا. انظر كيف كذبوا على ربهم، لكنه لما فعلوا هذا في أرض الواقع وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وشهدت عليهم السماوات، وشهدت عليهم الجبال، وشهد عليهم المظلوم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تأتي يوم القيامة تقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. كل هذا من حكمه. من أدراك أن هذا الذي قتل في علم الله الذي لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وهو يعلمه. وهذه ليست مسألة فلسفية، هذه قضية تكلم القرآن عنها فعلا. الله يعلم كل ما لم يكن. شوف بقى، احسب، اعمل تباديل وتوفيق، أعداد الدنيا التي وصلوا إليها لا تصل إليها علمها، عشان تقول ده لو ما كانش حصل كان إيه اللي ممكن يحصل في كل ذرة من الذرات. كل هذا داخل في علمه تبارك وتعالى، هو يعلم هذا كله ويعلم ذلك. من أدرك أن هؤلاء في سابق علم ربك أنهم لو كانوا تمادت بهم الحياة أنهم كانوا سيموتون عصاة، وأنهم كانوا سيموتون على غير إيمان، أو أنهم كانوا سيموتون وهم عاصون لربهم سبحانه، فأراد الله بهم الخير، أراد بهم أن يقتلوا مظلومين، وأن تكون لهم الحجة بين يدي الله، وأن يريد بهم خيرا، وأراد بهؤلاء الأطفال أن يموتوا أطفالا حتى يدخلوا جنته. كل هذا من قدر الله وحكمه. من ظن بالله تعالى خلاف ذلك إنما لا يعرف ربه. ومن رحم من ظن أنه يرحمه، فلا بد أن يقف انتباها إلى أن رحمته التي يظن بها أنه يرحم الخلق، ما رحم الخلق إلا لما خلق الله الرحمة في قلبه. فهذه الرحمة التي ترحم بها عباده إنما هي من رحمة الله المخلوقة التي يخلقها في قلوب عباده. هل سيكون من خلق الرحمة أقل رحمة ممن خلق في قلوبهم رحمته؟ ينبغي أن نعرف ربنا. ليس معنى هذا أن نقول خلاص سيبوهم يضربوا، أو حد يجي ناحيتهم، ده كباب آخر، ده كباب. أنت متعلق بشيء من جهة الشرع، نحن الآن نتكلم في تعلقك من جهة القدر، أن تفهم ما يحدث حولك، هذا هو الذي نريده. قد يقول قائل: لماذا قدر الله تعالى أن يقتل 70 أو أكثر من الناس العاديين الأبرياء الذين لا ذنب لهم عندما ذهبوا ليشاهدوا مباراة في الكرة؟ قد يقول قائل: لماذا فعل الله ذلك؟ نقول: انتبه انتبه، إن الله تعالى لا يريد فقط النتائج، وإنما هذه الأسباب التي جعلها أسبابا لمراده هي في ذاتها أيضا مرادة. إياك أن تتصور، وهذا يعارض التنزيه والتسبيح، إياك أن تتصور أن الله تعالى إذا أراد أن يحدث شيئا كان مرغما أو مضطرا إلى أن تكون أسبابه كذلك. لا، خلي بالك، الأسباب أيضا هي في ذاتها مرادة له، فقدر الله الواحد يصيب به كل مراداته، كل هذا أراده الله تعالى. لكنك الآن لا تتصور عظمة هذا التقدير، لأنك ما دخلت من المعالم التي ينبغي أن تدخل منها حتى تفهم ما يحدث حولك. ما الذي كان سيحدث لو أن الأمور مرت هكذا سالمة؟ ما الذي كان سيطلق أفواه المنافقين ويطلق ألسنتهم حتى يخرجوا ما في جعبتهم؟ من الذي كان سيظهر للناس من الذين يحبون هذه البلاد، ومن الذين يحبون هذا الشعب، ومن الذين يقدمون لهم ما يحتاج إليه، ومن الذين يريدون أن يحرقوا هذا البلد كله إذا لم يكن لهم نصيب من ملكه؟ ما كان هذا ليظهر لأحد إلا أن يقدر الله تبارك وتعالى هذه الأقدار العظيمة. قد تبدو في الظاهر شرا، لكنها في الحقيقة خير محض. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك أن يطعن في عرض نبي وأن يتكلم في زوجته. الله تعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أي خير هذا يا رب؟ أي خير في أن تطعن عائشة في عرضها؟ هو دي نظرتك أنت بس، أنت لا تنظر إلا إلى هذا. طعنت عائشة في عرضها ولا تفهم ما ترتب على هذا من خير للكون كله في أن يطلق الله ألسنة المنافقين حتى يرسل لهم طعما حتى يأكلوا هذا الطعم، ثم ينتشلوا من البحر فيرى الناس جميعا سوءاتهم وقد كانوا مختفين في أوصاف الصحابة. أراد الله أن يميز الصف، وأراد الله تعالى بأقداره أن يكون الخير المحض. ينبغي أن تفهم أقدار الله على ذلك، ينبغي أن تفهم أقدار الله أنها صادرة عن عدله، وأنها صادرة عن علمه المحيط، وأنها صادرة عن حكمته البالغة، وأنها صادرة عن حجته الدامغة. ينبغي أن نتصور هذا. من كان يظن أن الله تبارك وتعالى يترك نبيه ليقبر في مكان ثم يجعل المبدلين لشريعته بزعم الزاعمين هم الذين يضاجعونه في حفرته، وأن أهل الإيمان إذا مروا عليه يسلمون على رسول الله ويسلمون معه على من بدل دينه، هذا لا يمكن أن يتصور في حق الله تبارك وتعالى. كما تقوله الرافضة الخبثاء الذين يقولون: أبو بكر وعمر هم الجبت والطاغوت. إذا كان أبو بكر وعمر هم الجبت والطاغوت بزعمهم، فهل يليق بجلاله وهل يليق بكماله وإحسانه أن يدفن مع نبينا وأن يسلم عليهم أهل الإيمان ذاهبين رائحين؟ أين هي حكمته؟ هل هذا يليق بجلاله؟ ينبغي أن تفهم كل التصورات في هذا. ولذلك ستجد نفسك أن اعتقاد أهل السنة في كل مسألة خلافه هو خلاف ما لا يليق بجلاله وكماله، أو خلاف ما يليق بجلاله وكماله. كل اعتقاد صحيح، من ظن أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف وأن مراده من هذه الأوصاف وأن ظواهرها باطل، وأن الله تعالى امتحن الناس بأن يبحثوا عما وراء ذلك من التأويل وأنها جاءت للتشبيه والتمثيل، فما عرف الله، ما عرف الله حق معرفته، وما قدره حق قدره، وما نزهه حق تنزيهه. من ظن أن الله تبارك وتعالى يسوي بين أولئك وأولئك، ما عرف الله. من ظن أنه يحدث في كون الله ما لا يريده، ما نزه الله. إذا جئت تسترسل مع هذا المعنى سيطول بك المقام طولا عجيبا. أفتح لك بابا فقط حتى تتأمل هذا وحتى تفهم كل ما يدور حولك. باعتبار تنزيهك لربك سبحانه على كل ما لا يليق بجلاله وكماله. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن مقام الخطبة لا يتحمل زيادة على ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتسبيحه. اللهم اجعلنا من المسبحين لك قولا وفعلا. اللهم اجعلنا من المسبحين لك قولا وفعلا. اللهم اجعلنا من المسبحين لك قولا وفعلا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد من الحاضرين والحاضرات ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها وقضيتها بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم ول على هذه البلاد خيارها. اللهم ول علينا خيارنا، لا تول علينا شرارنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنزل الأمن والأمان والسكينة على أهل هذه البلاد. اللهم أمن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمن بلاد المسلمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان من أرضك. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم أحصهم بددا. اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل على أعدائك رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم كل من لا يحب دينك وكل من لا يرضى عن شريعتك يا أرحم الراحمين. ائذن لكتابك أن يسود، وأذن لشرعك أن يعود. اللهم حكم كتابك في العالمين. اللهم حكم كتابك وسنة نبيك في العالمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل مآلنا إلى خير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة رضية ومردا غير مخز ولا فاضح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.